بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 47 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب التوحيد من هذا المختصر، ومع الجزء 6 من شرح هذا الكتاب، كتاب التوحيد من مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله. ودرسنا اليوم هو شرح للحديث 6 من أحاديث هذا الكتاب، كتاب التوحيد. قال البخاري رحمه الله: وعنه رضي الله عنه، عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل. إذن هذا الحديث من الأحاديث القدسية التي يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل، يقول الله عز وجل. فالله عز وجل يقول كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، لأن القول هو الكلام. يقول الله عز وجل، ففيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ولذلك البخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث تحت باب، قال: باب قول الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وكلام الله عز وجل هو القرآن، القرآن. ففي هذه الآية إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وإثبات أن القرآن كلام الله عز وجل. فهذه مناسبة ذكر هذا الحديث تحت هذا الباب من كتاب التوحيد من مختصر صحيح البخاري. إذن قال: باب قول الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله، أن يبدلوا كلام الله. وكلام الله عز وجل ثابت عنه في الكتاب والسنة، ومن صفات الله تعالى أنه متكلم سبحانه وتعالى، لم يزل ولا يزال متكلما متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، يسمعه كلامه عز وجل، يسمعه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. فالله عز وجل كلم موسى، فيجب إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وقال الله عز وجل: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. يا موسى إني اصطفيتك على الناس، فالله عز وجل يخاطب موسى عليه السلام، يتكلم مع موسى عليه السلام ويناديه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس. يخاطبه بكلامه عز وجل، وقال عز وجل: منهم من كلم الله. وقال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وما كان لبشر أن يكلمه الله، فالله عز وجل يكلم من شاء متى شاء سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، إني أنا ربك. هذا كلام الله عز وجل. من يقول هذا الكلام غير الله عز وجل: إني أنا ربك؟ فالله عز وجل قال لموسى، كلمه، قال له: إني أنا ربك. وقال عز وجل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله عز وجل، فدل على أن الله يتكلم. ولذلك هذا الذي فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح، أجمعوا على ذلك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. وهذا صح مرفوعا أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في سنن أبي داود 4738، وهو في صحيح الجامع الصغير أيضا: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. تكلم الله بالوحي، كل ذلك يثبت هذه الآيات والأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع سلفنا الصالح من الصحابة ومن الأئمة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. والبخاري رحمه الله أخرج في كتابه الأدب المفرد حديث عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. فهذا الحديث صحيح في صحيح الأدب المفرد 746. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمع من قرب، من قرب. فالله عز وجل يتكلم، بل يتكلم بصوت. وهذا فيه رد على بعض الفرق الذين أثبتوا الكلام لله عز وجل، لكنهم لم يثبتوا أن هذا الكلام بصوت أو حروف. فهذا رد عليهم، قوله صلى الله عليه وسلم: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. والقرآن كلام الله عز وجل، وهذا الكلام بحروف، فتكلم الله عز وجل به بصوت وبحروف. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة.
فيجب إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو كلام حقيقي يليق بالله، يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات مسموعة. والدليل على أنه بمشيئة الله عز وجل قوله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه، فالتكليم حصل بعد مجيء موسى، فدل على أنه متعلق بمشيئته تعالى. وقد خالف بعض الفرق والطوائف، خالفوا أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل، كالجهمية والخوارج وغيرهم ممن سار على طريقتهم وأصولهم، قالوا ليس الكلام من صفات الله، وإنما هو خلق من مخلوقات الله يخلقه الله في الهواء أو في المحل الذي يسمع منه. ونرد عليهم بما يلي: أن قولكم خلاف إجماع السلف، أن قولكم خلاف المعقول، لأن الكلام صفة للمتكلم وليس شيئا قائما بنفسه منفصلا عن المتكلم. أيضا نرد عليهم بأن موسى عليه السلام سمع الله يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، سمعه موسى عليه السلام. إذن هو كلام صفة لله عز وجل، ليس مخلوقا، ومحال أن يقول ذلك أحد إلا الله عز وجل. فاعبدني، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، لا أحد يقول هذا الكلام إلا الله عز وجل، فاعبدني. كذلك قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله يعني القرآن، يسمع. فالكلام صفة من صفات الله عز وجل. وهكذا أيضا هناك فرقة أيضا قالوا: كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته، وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله. وأيضا هؤلاء نرد عليهم بما يلي، هؤلاء الأشاعرة نرد عليهم بما يلي: إنه خلاف إجماع السلف، بل قولكم خلاف الأدلة، لأنها تدل على أن كلام الله عز وجل يسمع، ولا يسمع إلا الصوت، لا يسمع المعنى القائم بالنفس، الصوت هو الذي يسمع. أنتم تقولون كلام الله معنى قائم بنفسه، فكلام الله عز وجل يسمع ولا يسمع إلا الصوت، المعنى القائم بالنفس لا يسمع. أيضا قولكم خلاف المعهود، لأن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا ما يضمره في نفسه، إذن هو ليس معنى قائما بنفسه عز وجل، لا، هو كلام الله عز وجل بصوت وبحروف يسمعه الله عز وجل من شاء من عباده. والدليل على أنه حروف، قال ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد: والدليل على أنه حروف قوله تعالى: يا موسى إني أنا ربك، فإن هذه الكلمات حروف وهي كلام الله عز وجل. وقال ابن قدامة أيضا: والدليل على أنه بصوت قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فالنداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت، النداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت، والله عز وجل يقول: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، المناجاة. فالنداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت، لا تكون معنى قائما بنفسه. هذا هو الرد على هذه الطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة، وبما أن صفة الكلام ثابتة لله عز وجل بالكتاب وبالسنة وبإجماع الصحابة والأئمة من أهل السنة والجماعة، ثبت أن القرآن كلام الله عز وجل، كذلك الكتب السماوية في الأصل قبل أن تحرف ويزاد عليها كتب السماوية، أما القرآن فالله عز وجل تعهد بحفظه، فالقرآن كلام الله عز وجل. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ثم قال ابن قدامة أيضا: وهو سور محكمات، ذكر بعض أوصاف القرآن، قال هو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد، يذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة. فالقرآن الكريم من كلام الله عز وجل، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهو كلام الله عز وجل، حروفه ومعانيه، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، وصفاته غير مخلوقة، هذا ما يتعلق بصفة الكلام، فيجب إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ويجب اعتقاد أن القرآن كلام الله عز وجل. نعود إلى حديثنا بعد أن شرحنا الباب في قول الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وذكرنا أن الكلام صفة لله عز وجل، وأن القرآن كلام الله عز وجل. وهنا في حديثنا يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. إذا أراد عبدي، إذا هم، جاءت في الأحاديث الأخرى أيضا في الصحيحين وفي غيرهما إذا هم، فهنا إذا أراد يعني هم. إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة، سيئة من السيئات، معصية من المعاصي، قال الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، لا يحاسب على الإرادة أو الهم، وإنما يحاسب على العمل، مجرد الهم لا تكتبوها عليه، وهذا من رحمة الله عز وجل. قال عز وجل: فإن عملها فاكتبوها بمثلها. إذا أراد أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، إن عملها فاكتبوها بمثلها، يعني سيئة واحدة من غير تضعيف، من غير ضعف أكثر من حسنة، لا حسنة أكثر من سيئة، سيئة واحدة فقط، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، يعني سيئة واحدة، وإن تركها من أجلي فاكتبوها لو حسنة. هو هم أراد أن يعمل المعصية فلا يكتب له شيء. إذا عملها هذه السيئة تكتب له سيئة، إذا لم يعملها خوفا من الله، إن تركها من أجلي، من أجلي ترك السيئة مخافة من الله، لا لعائق دنيوي أو جسماني أو مرض أو غير ذلك من الأسباب، إن تركها تراجع عن عمل هذه المعصية خوفا من الله فاكتبوها له حسنة. هذا من رحمة الله عز وجل. كم هذه الخواطر والإرادات لفعل المعاصي تأتي عند العبد فلا يحاسب عليها ما دامت في النفس، ما دامت حديث النفس لا يحاسب عليها، فإذا عملها تكتب سيئة واحدة، وإذا لم يعملها خوفا من الله، تذكر الله عز وجل أراد أن يعمل معصية فذكر الله عز وجل فلم يعملها مخافة كتبت له حسنة، هذا من رحمة الله عز وجل، تكتب له حسنة. قال عز وجل وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، هذه من رحمة الله عز وجل، من فضل الله عز وجل. إذا أراد أن يعمل حسنة، هم أن يعمل حسنة لكن لم يعملها، شغل أصابه عائق من العوائق لم يعمل هذه الحسنة فاكتبوها له حسنة، لأن إرادة الخير سبب إلى العمل، سبب إلى العمل، إرادة الخير من عمل القلب، فمجرد الهم والرغبة في الخير وإرادة الخير ولو لم يعمل الإنسان تكتب له حسنة، هذا فضل من الله عز وجل. فإن عملها، هو الآن أراد أن يعمل حسنة، هم أن يعمل حسنة لكن لم يعملها، اكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700، إلى 700، 700 ضعف، بل جاء في الصحيحين إلى أضعاف كثيرة في حديث ابن عباس رضي الله عنه، إلى أضعاف كثيرة تضعف هذه الحسنة، وهذا من فقه الحسنات والسيئات، هذا الحديث فيه فقه في الحسنات والسيئات، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن الفقه في الدين الفقه في الحسنات والسيئات. فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها، إذا الحسنة بعشر أمثالها، لذلك من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. هنا قال إلى 700، إلى 700 ضعف، بل جاء إلى أضعاف كثيرة، أكثر من 700 ضعف، وهي حسنة واحدة تضاعف، تضاعف هذه الحسنة بحسب الزيادة في الإخلاص، بحسب صدق العزيمة، بسبب حضور القلب، بسبب تعدي النفع، هذه الحسنة كالعلم الشرعي ونشر العلم الشرعي والتعليم، الحسنة في طلب العلم الشرعي تضاعف، لماذا؟ إذا وجد فيها الإخلاص، العزيمة، الهمة العالية في طلب العلم، حضور القلب أثناء الطلب، أثناء حضور مجالس العلم واستماع الدروس والمحاضرات، والرغبة في الخير والرغبة والنية في رفع الجهل عن نفسه، وكذلك تعدي النفع إلى الآخرين أثناء طلب العلم.
فهذا كله يكون سببا لتضعيف هذه الحسنات للعبد المؤمن. فهذا حديث عظيم يتعلق بفقه الحسنات والسيئات، فعلى المسلم أن يتفقه في أمور دينه ويغتنم أوقات عمره في عمل الحسنات والتوبة من السيئات. أيضا نقرأ من باب الفائدة ومن مراجعة أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة كما تعودنا خلال هذا الدرس في شرح كتاب التوحيد من مختصر صحيح البخاري رحمه الله، نقرأ ونعلق على ما ذكره البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة، ووصلنا إلى المسألة 74 من الكتاب. يقول: واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في براهوت وهي في سجين. هكذا قال البربهاري رحمه الله، يذكر أصلا من أصول العقيدة والإيمان، وهو الإيمان بالروح. واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش، جاء في الأحاديث في حواصير طير خضر تأوي إلى قناديل تحت العرش، جاء عند الإمام مسلم في الحديث رقم 1887 في صحيح مسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل تحت العرش. إذن الأرواح تصعد بعد دفن الميت، تصعد الأرواح، أرواح الشهداء وأرواح المؤمنين، تسرح في الجنة. ثم قال: وأرواح الكفار والفجار في براهوت. براهوت لا دليل عليه، براهوت هو بئر في مدينة حضرموت باليمن، بين عدن وحضرموت بئر يسمى براهوت موجود، لم يصح فيه حديث، جاءت حديث موضوع لا يصح، لا تصح، هذا من باب الاستدراك فقط. وهي في سجين، أرواح الكفار سجين، مكان ضيق في أسفل الأرض، جاء ذلك في بعض الأحاديث. والله عز وجل قال: إن الفجار لفي سجين، وإن الفجار لفي سجين، فأرواحهم وهم في سجين. إذن من أصول اعتقاد أهل السنة نعتقد بأن هذه الأرواح تصعد، أرواح المؤمنين تصعد، وأرواح غيرهم في سجين. نعم. ثم قال البربهاري رحمه الله: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله عز وجل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه. هكذا يقول البربهاري رحمه الله، لكن لم يصح شيء في ذلك. قال: وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله. إذن هذه المسألة تتعلق بالإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وضمة القبر وظلمة القبر، وفي ذلك صحة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسؤال منكر ونكير، هذه فتنة القبر، وثم بعد ذلك تسل الروح بعد هذا السؤال، كل ذلك ثبت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضمة القبر أيضا ثابتة، قال صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ، والحديث في صحيح الجامع الصغير. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها. فهذه الأحاديث ثابتة في هذا الأمر من أمور الغيب، يجب الإيمان بما جاء بالنسبة للروح والقبر
وما فيه من فتنة وعذاب وظلمة وضمة ونعيم أيضا.
ثم قال: واعلم أن البروج بقضاء الله وقدره. البروج يعني منازل الكواكب، منازل الكواكب، هذه 12 من منازل الكواكب تسير بأمر الله عز وجل وإرادته وعلمه ومشيئته وكتابته. قال: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. لماذا؟ لأنه كذب بالقرآن، كذب القرآن. فهذا هنا بربهاري رحمه الله يثبت صفة الكلام لله تعالى التي جاءت في حديث اليوم الذي شرحناه قبل قليل. والله عز وجل كلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بكلام يسمع وبحرف وصوت سبحانه وتعالى، وفرض عليه الصلوات الخمس وراجعه صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، فهذا كله ثابت. فالكلام صفة لله عز وجل يجب إثباتها، يجب إثباتها. ثم قال: والعقل مولود، مولود يعني مخلوق مع الإنسان، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل، هذا هو التكليف. وليس العقل باكتساب، يقول، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. إذن هنا يذكر عن الإدراك الذي يعرف به الإنسان الضار من النافع، وأن هذا العقل مخلوق لله عز وجل، ويجب الاعتقاد بأن عقول الأنبياء كاملة، والناس يتفاوتون في عقولهم حسب حكمة الله عز وجل ومشيئته. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.